السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن العراق والولايات المتحدة اليوم الخميس أنهما باتا قريبين من توقيع الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الجانبين منذ أشهر. وجاء الإعلان في ختام المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشاع زيباري أن الاتفاق أصبح قريبا، فيما أشار زيباري إلى أن مسودة الاتفاقية جاهزة وستقدم إلى المجلس التنفيذي الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبي رئيس الجمهورية.
نحن قريبون جدا من إبرام هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها ستكون في مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة. قلنا من البداية إن الاتفاقية لا تتضمن أجندات خفية، فهي ستقدم إلى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب وسيطلع عليها الشعب أيضا. الآن نحن بصدد تقديم مسودة الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي.
رايس من جهتها أكدت اتفاق الجانبين على تحديد جداول زمنية سمتها منشودة.
اتفقنا على أن أهدافا وجداول زمنية جديرة بأن تدرج في هذه الاتفاقية. من البديهي أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة هنا بدعوة من الحكومة العراقية، وهي حكومة ذات السيادة.
وكانت رايز وصلت إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وأجرت محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين تركزت على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. قال المتحدث باسم مجلس محافظة واسط ماجد العتابي اليوم الخميس أن العراق والصين سيوقعان الأسبوع المقبل عقدا لتطوير حقل الأهدب النفطي في محافظة واسط. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن العتابي قوله أن محافظ واسط لطيف حمد الطرفة غادر يوم أمس الأربعاء إلى الصين للانضمام إلى وزير النفط حسين الشهرستاني في مراسم توقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار العتابي إلى أن قيمة العقد تبلغ مليار ومئتي مليون دولار، وهو بمثابة إحياء لاتفاقية سابقة بين العراق والصين لتطوير حقل الأهدب الذي يقدر حجم مخزونه النفطي بمليار برميل. قالت مصادر الشرطة الباكستانية أن 64 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب عشرات آخرون في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مصنع ذخيرة تابعا للجيش الباكستاني في مدينة واه قرب العاصمة إسلام آباد. وغالبية الضحايا هم من عمال المجمع الضخم الذي يضم نحو 20 وحدة صناعية ويستخدم زهاء 25 ألف عامل. طالبان باكستان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن الباكستانية في الفترة الماضية. توجه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون اليوم الخميس إلى بكين حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية بعد زيارة قصيرة لأفغانستان أجرى خلالها محادثات مع الرئيس حامد كرزاي. وقال براون في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات أن بريطانيا ستزيد مساعداتها لتدريب الجيش الأفغاني.
سنوظف مزيدا من الموارد في تدريب الجيش الأفغاني وإعداده كما نفعل في إقليم هلمند، وأعتقد أنه بمرور الزمن سيتعين بناء الجيش الأفغاني ليكون حجمه حتى أكثر من 120 ألف جندي نظرا لمساحة هذا البلد.
وكان براون زار في وقت سابق القوات البريطانية التي تتمركز في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. أصدر الرئيس النيجيري عمر يرداوا قرارا بتعيين قائد جديد لهيئة أركان القوات المسلحة النيجيرية وإقالة قادة الجيش والبحرية والسلاح الجوي في أول تعديل عسكري كبير يجريه منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عام. وقرر الرئيس يرداوا في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء تعيين المارشال بول دايك الذي كان قائد سلاح الجو بمنصب رئيس الأركان. وقال بيان رئاسي أن القادة العسكريين المقالين سيحالون جميعهم على التقاعد من الخدمة. قال حلف شمالي الأطلسي اليوم الخميس أن روسيا أوقفت كل أشكال التعاون العسكري مع الحلف. وأكدت الناطقة باسم حلف شمالي الأطلسي كارمن روميرو أن الحلف تلقى إشعارا عبر القنوات العسكرية بأن وزارة الدفاع الروسية قررت وقف التعاون العسكري الدولي بين روسيا ودول الأطلسي حتى صدور تعليمات أخرى. واكتفت روميرو بالقول أن حلف الأطلسي أخذ علما بالقرار. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالاي، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع من خلالها مشاكل متراكمة خلفتها الحروب والكوارث تنتظر حلولا فعالة وملموسة. فرق الناشئين للرياضة تتطلع لحصد النجاحات في ظل غياب الدعم، ونطالع خلال هذه الساعة أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على أسباب ازدياد الهجمات التي تنفذ من قبل نساء انتحاريات في العراق، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز التي وصلت إلى العاصمة بغداد يوم الخميس في زيارة مفاجئة، أكدت أن الولايات المتحدة والعراق اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن وجود القوات الأمريكية بعد انتهاء العام الحالي، عقدت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرا لمناهضة بنود هذه الاتفاقية التي وصفت من قبل بعض المشاركين بالبنود المذلة. محمد الأسدي أمين عام مؤسسة الشهيد الصدر الثقافية أوضح لإذاعة العراق الحر أن الهدف من هذا المؤتمر هو توعية المواطنين بمخاطر هذه الاتفاقية وحشد الجماهير لدعم الحكومة في المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
أشارت بعض التصريحات التي صدرت عن أحد الأعضاء المفاوضين عن الجانب العراقي بخصوص الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن وفدي التفاوض العراقي والأمريكي قد أنهيا مسودة الاتفاقية بين البلدين، وستتم إحالة هذه المسودة إلى جهات أخرى رسمية قبل عرضها على البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة. وتزامنا مع هذا الإعلان نظم في مدينة كربلاء مؤتمر ضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات دينية وثقافية لرفض بنود الاتفاقية التي تنتقص من سيادة العراق، بحسب محمد الأسدي أمين عام مؤسسة الشهيد الصدر الثقافية التي نظمت المؤتمر، فضلا عن سعي الجهات المنظمة للمؤتمر والذي سيعقد في أماكن أخرى بحسب القائمين عليه سعيهم لتحقيق غايات أخرى.
غاية من المؤتمر هو يعني جانب، يعني الجانب الأول أنه نجمع أكبر عدد ممكن من الجمهور بمختلف شرائح وطبقاته حتى يستطيع أن نوصل له وعي جيد بخصوص الاتفاقية ومخاطرها وما يجب أن يكون عليه الموقف الجماهيري. والجانب الثاني أنه انحشد الجماهير لكي تقف خلف الحكومة في المفاوضات الصعبة وقعا وجارية بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي لكي يشعر الأخوة في الحكومة بأنهم تكون على شعب قوي مساند لهم ليستمدوا من ذلك القوة في مواقفهم التفاوضية.
ومع أن بنود مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لم يطلع عليها إلا عدد محدود من السياسيين العراقيين، غير أن بعض المشاركين في المؤتمر أشاروا إلى وجود بنود وصفوها بالمذلة.
حقيقة بنود الاتفاقية السرية اللي اطلعنا عليها بنود مذلة، بنود ترسيخ واقع الاحتلال بالعراق، ليس اتفاقية لخدمة الشعب العراقي. الشعب العراقي معتاد، إذا إحنا بلد طبيعته عشائري، هم إذا عشيرة تتسلط على عشيرة يستمر القتال لسنين. كيف بلد غريب وأمريكا والمصائب، إحنا نعلم أنه اللي جاءتنا من أمريكا، ليس أمريكا كمؤسسات ثقافية مدنية مؤسسات خدمية، لا، أمريكا كساسة. هذا كل ما هنالك نرفض الاتفاقية، أما إذا كانت الاتفاقية تخدم مصالح الشعب العراقي أتفق، أما سماء لنا وأرض وهواء وجندي، ما عندنا جندي مقدس، نحن جندينا اللي يعتدي على الشعب العراقي مو مقدس.
وذهب بعض آخر من المشاركين في مؤتمر مناهضة الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الذهاب بعيدا في رفض الاتفاقية، مطالبين بالتمييز بين ما يمس مصالح العراق وبين ما يخدم تلك المصالح.
والله حقيقة رأيي الخاص أعتقد أن الاتفاقية العراقية الأمريكية إذا لم تمس السيادة العراقية فهناك الكثير من الإيجابيات.
وبينما أشارت بعض المصادر الرسمية إلى أن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تعرض على الشعب العراقي وسيكتفى بعرضها على ممثلي الشعب في البرلمان، طالب بعض المشاركين في المؤتمر الذي عقد بكربلاء بخصوص الاتفاقية، طالبوا بضرورة عرض مسودة الاتفاقية على الشعب بشكل مباشر، كما يذهب إضبار آل فياض شيخ عشيرة آل فرطوس في كربلاء.
الناس من قطة أصوات هاي المسؤولين بالدولة قطتهم أن يكونوا يخدمون البلد بأمانة. إحنا ما أريد شيء يعني يصير اتجاه البلد والشعب ما يدري فيه. إحنا من أمانة يكون هاي فعلًا للشعب، يعني بأنه يا شعبنا أمريكا يدري بعدنا، إذا يعني يصير اتفاق يكون الشعب يدري فيه.
ولعل أبرز ما انتهى إليه المؤتمرون أنهم أجمعوا على أن الموقف من هذه الاتفاقية يجب أن يتحدد في ضوء احترامها لسيادة ومصالح العراق، ولا ضير في عقد أي اتفاقية مع أي دولة طالما أنها لا تنتقص من السيادة ولا تمس مصالح العراق بحسب المؤتمرين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، لا تزال المشاكل الناجمة عن الحروب والكوارث التي شهدها العراق تنتظر حلولا فعالة وملموسة، فملايين الأرامل والأيتام والعوانس والعاطلين عن العمل كلها مسائل معقدة وتحتاج إلى جهد وطني شامل لحلها، فيما يرى الكثيرون أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة أو بعض منظمات المجتمع المدني ما تزال لا تتناسب مع حجم المشاكل المتراكمة. تقرير عادل محمود من بغداد.
ماذا يمكن أن ينجم عن حروب متعاقبة متبوعة بفترات من الحصار ثم أعمال عنف دموية تمتد لأعوام؟ لابد أن هزات اجتماعية عميقة من هذا النوع تترك تأثيرها على بنية المجتمع ونسيجه، وأن تزعزع التماسك الاجتماعي وتحل محله علاقات مهزوزة بين أناس أثقلتهم الظروف الصعبة بالمشقات. الأرامل والأيتام هم ثمرة أولى للحروب، كما هو الحال بالنسبة للتفكك الاجتماعي العام. هذه المشاكل المتراكمة وإن بدأت تجد اهتماما من بعض الأوساط الحكومية أو المدنية، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تصل بعد ولو إلى جزء بسيط من حجم المشكلة.
والله وضع الأسرة العراقية وضع يعني صعب جدا وقاسي. لاحظ الآن صراحة يعني هناك كثير من الأسر المفككة، هذا تفكك الأسرة طبعا ينعكس في مجال الجريمة والهاي، وإحنا نلاحظ الآن نتمنى يعني وجود فرص عمل للشباب في سبيل العمل، تشجيع الشباب على زواج من الأرامل أو المطلقات لقاء يعني مبلغ معين كمساعدة وتشجيع في نفس الوقت.
الإجراءات التي تقوم بها الدولة كتوزيع الأراضي والمنح على عوائل الشهداء والسجناء السياسيين، والمنح التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل أو الأرامل ومن لا معيل لهم، كلها تؤشر على وعي بالمشكلة وخطورتها، ولكن المسألة لم تتحول إلى حملة وطنية كبيرة للارتقاء بوضع هذه الشرائح التي عانت طويلا، ولا تزال حتى الإحصاءات الدقيقة مفقودة في هذا المضمار. مدير قسم الأسرة والمجتمع في جريدة الصباح اليومية توفيق التميمي بين مدى صعوبة الحصول على تصور واضح لحجم المشكلة حتى بالنسبة للإعلاميين.
أبرز مشاكل الأسرية المجتمعية حقيقة الآن اللي نعالجها احنا يعني بالصحافة أو تفرض حقيقة حضورها في كل أبعادها الإنسانية والاجتماعية هي مسألة ما تركته هذا التاريخ من الحروب والحروب الأهلية وما عمله الإرهاب في العراق، خصوصا هذا الجيش الكبير من الأرامل واليتامى. المشكلة الكبيرة الذي نعاني منها في الصحافة حقيقة عدم وجود إحصاءات دقيقة لهذا الجيش من الضحايا.
استيعاب أعداد الشرائح الاجتماعية ممن هم بحاجة إلى مساعدة وإسناد شرط ضروري بالطبع لوضع الحلول الملائمة لهم ولمعرفة نسبة ما يتم حله من مشاكلهم. الظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الأخيرة لم تساعد على وضع آليات للقيام بإحصاءات مطلوبة، وهو ما يمنع حتى الإعلام باعتباره السلطة الرابعة من القيام بدور فعال في هذا المضمار. مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالأسرة والجوانب الاجتماعية ذات الصلة لا تزال محدودة الفعالية، وهذا لا ينبع من افتقارها إلى الخبرة أو افتقار المجتمع إلى حركة مجتمع مدني ناشطة وحسب، بل إن العديد من هذه المنظمات ما هي إلا واجهات لأغراض الكسب الشخصي للقائمين عليها، خصوصا في غياب رقابة فعالة على هذه المنظمات وعلى حقيقة تصرفها بالمنح التي تحصل عليها من جهات مختلفة. بلقيس العزاوي الأمين العام لمنظمة احتضان الأسرة:
والله أكو هناك منظمات ناشطة وفاعلة ترعى الأسرة وتستنجد ببعض الدول المانحة وكذا، بس للأسف المنظمات هجينة على العراق يعني وجديدة، فقسم منهم احترفوها احتراف كعمل يعني ما قالوا هاي إنسانية ويعملون كإنسانيات يعني، وللأسف يحز في قلبنا يعني أنه تاجروا بأسماء الأيتام تاجروا بأسماء الأرامل.
وسواء أكانت المبادرات تأتي عن طريق الدولة أو عن طريق منظمات المجتمع المدني، فإن مشاكل مزمنة وعميقة كمشاكل الأيتام والأرامل والعاطلين والعوانس كلها مشاكل على درجة من السعة والأهمية التي تستوجب وضع تصور شامل لمعالجتها في المدى المنظور حتى وإن لم تكن معالجات فورية بالضرورة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
أكبر منهم يا حياتي.
حبيبتي شوف السماء وش كبرها
بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتصفح جريدة كردستان نية الكردية اليومية السياسية ونقرأ فيها الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن زيارة الوفد العراقي إلى طهران وأهمية تقوية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد انتهاء مهام اللواء 34 جرميان يقول رئيس مجلس محافظة ديالى ما زال الوضع الأمني في ديالى بحاجة إلى قوات التجمرجة. في المجلس الاقتصادي لمحافظات المنطقة الشمالية المنعقد في أربيل أعلن نجربان بارزاني رئيس الحكومة أن أي قرار أو قانون يصدر من المركز يجب أن يتضمن احترامه للإقليم وللمحافظات. تمديد فترة مراجعة الناخبين إلى مراكزهم الانتخابية إلى 28 من هذا الشهر. وننتقل إلى صحيفة آسو اليومية المستقلة الأهلية حيث نقرأ فيها سيتظاهر ضوء المؤنفلين محتجين على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد رغم صدور الحكم عليه بالإعدام منذ سنة وشهرين. محمد القرداخي سكرتير مجلس الوزراء يوضح بأن موعد زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لم يحدد بعد. وفي صحيفة روجناما السياسية الأهلية اليومية نقرأ عناوين منها وزارة الدفاع العراقي طلبت تعيين ضباط طيارين من أهالي كركوك. وجمال مولود عضو مجلس محافظة كركوك يوضح بأن التعيين يشمل الطلبة الخريجين من الكليات أو متخرجي الإعداديات الفرع العلمي، كما أضاف بأن ذلك يشمل جميع القوميات. بمبلغ 3 مليون دولار تبدأ كنيسة المسيحية بتنفيذ مشاريع في ناحية شورج لقضاء سمسمال. لعدم وجود إجازة قانونية لديهما تقرر غلق شركتين كندية وبريطانية اللتين تنقبان عن النفط في حدود ناحية سنجاو بقضاء شمشمار في محافظة السليمانية. وأخيرا نقرأ في صحيفة آراء آزادية الأسبوعية وزارة الصحة ليس بمقدورها السيطرة على مرض التيفويد المتفشي الآن في محافظة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، سليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن رؤساء بلديات البادية الجنوبية ثمنوا شجاعة الملك عبد الله الثاني على زيارته لجمهورية العراق وسعيه الدؤوب للتخفيف على أشقائه العراقيين في مصاعب الحياة الناجمة عن تداعيات الأوضاع السائدة في بلادهم. وتقول صحيفة الرأي أن العراق وقع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بحسب ما أعلنت أمس اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل لهذه التجارب. وقال الأمين العام التنفيذي للمنظمة أنها خطوة مهمة للعراق على الصعيد السياسي إذا أخذنا في الاعتبار طموحاته النووية خلال الثمانينات ومطلع التسعينات، وأضاف أنها تأكيد لخيار العراق من أجل ضمانة أمنه الوطني، والعراق هو الدولة رقم 179 التي توقع المعاهدة. وتقول الرأي أن الأمم المتحدة أعلنت أنها تقترح في الخريف المقبل سلسلة خيارات بهدف إيجاد حل شامل للمناطق المتنازع عليها في العراق وخصوصا مدينة كركوك، وتشمل هذه الخيارات 11 منطقة في شمال العراق. وسبق أن قدمت الأمم المتحدة تقارير إلى المجلس الرئاسي العراقي في الخامس من حزيران حول 3 مناطق في محافظة نينوى ومنطقة رابعة في محافظة ديالى، وبحلول أيلول ستقدم إلى هذا المجلس تقارير عن 7 مناطق أخرى هي 4 في محافظة نينوى ومنطقة 5 في السليمانية وسادسة في ديالى وسابعة في محافظة صلاح الدين. وتقول صحيفة الدستور إن منظمة كردية عراقية تتابع كشف وملاحقة من تتهمهم بالمشاركة في عمليات الأنفال ضد الأكراد في ثمانينيات القرن الماضي، طالبت بمحاكمة 264 كرديا لمشاركتهم في تلك العمليات التي يقول الأكراد إنه راح ضحيتها 180 ألف شخص. ودعت هذه المنظمة الحزبين الكرديين الرئيسيين في الحكومة الكردية شمال العراق إلى رفع الحماية عن المتهمين لأن بعضهم يتولى مسؤوليات حاليا. حازم بدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى تقاريرنا المحلية لنتابع معا. أهالي الموصل يقبلون على الأسواق استعدادا لشهر رمضان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بومرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على أسباب ازدياد الهجمات التي تنفذ من قبل نساء انتحاريات في العراق. مستمعينا الكرام، تحرص دول العالم على الاهتمام بفئة الناشئين لرفض الفرق الرياضية بالأبطال، لكن الفرق الرياضية الناشئة في العراق تعاني من غياب الدعم وتفتقر إلى ملاعب للتدريب. وعلى الرغم من ذلك تتمكن هذه الفرق بجهودها الذاتية من تحقيق الإنجازات. للحديث عن هذا الموضوع وتحديدا عن المشاكل التي يواجهها منتخب ناشئة العراق بالمصارعة الرومانية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر جاسم مقابلة مع قاسم حنون مدرب المنتخب، وذلك في سياق هذا التقرير.
تعاني أغلب فرق الناشئة في مختلف الألعاب الرياضية من غياب الدعم والاهتمام من قبل الجهات المعنية برعاية الرياضة في العراق، رغم أن بعض هذه الفرق تحصل على مراكز متقدمة عند مشاركتها في معظم البطولات العربية والآسيوية، كما هو الحال لمنتخب ناشئة العراق بالمصارعة الرومانية الذي يعد واحد من أهم 3 فرق عربية ومن أهم 5 فرق آسيوية في آخر تصنيف دولي في هذه اللعبة، لكن الفريق يغيب عنه أي نوع من الرعاية وليس له قاعة مثالية للتدريب، فيتنقل بين أندية الكهرباء والكاظمية لغرض التمرين، وهو يتواصل برفض أبطال اللعبة لفرق الشباب والمتقدمين. كان يعاني هذا الفريق الفتي من صعوبة تجمع اللاعبين من بعض المناطق التي كانت ساخنة مثل الأعظمية والأنبار، لكن البطولات الأخيرة شهدت عودة أبطال اللعبة للملتقيات الرياضية بجهود مدربي أندية الأعظمية والكاظمية والرمادي وكربلاء. هذا ما أكده مدرب ناشئة العراق بالمصارعة الرومانية البطل السابق قاسم حنون.
منتخب ناشئة العراق بالمصارعة الرومانية تكون من عدة مناطق بالعراق. هذا المنتخب جمعناه من كافة المحافظات ومناطق العراق ومنها الديوانية وكربلاء. الأعمار من مواليد 1991-92 مواليد الفئة. الفريق العراقي حقق قبل فترة في فعالية الناشئين اللي كان طلب من الاتحاد المصارعة أن يذهب مدرب واحد. المدرب اللي راح هو زميلي بشار عبد الرسول، قاد الفريق العراقي في بطولة آسيا، وحققنا في هذه البطولة 3 أوسمة، من ضمن هاي الوسام محمد عباس لاعب عندي في نادي الكهرباء، صراحة الفوز بوسام فضي، وأول وسام تحقق للعراق منذ 20 سنة تقريبا.
طيب رغم هذه الإنجازات شكوى كثيرة من المصارعين الناشئين والشباب بعدم اهتمام المؤسسات الرياضية بفرق الناشئة والمصارعين الناشئين، اختصار الاهتمام فقط على المتقدمين.
أكون يا أستاذ عماد كن صريح، يعني رئيس الاتحاد المصارع هو عبد الكريم حميد الملقب بزعيم، هذا شخصية رياضية معروفة، استطاع هذا الشخص يعني بجهود فردية من عنده بين هاي النتائج، علما أنه مشاكل عنده في اللجنة كانت السابقة، اللجنة الأولمبية السابقة اللي كانت طبعا لغم دعم المصارع تاج الجيدة، لكن ما كان يدعمون في المصارعة، عدة مرات طلب دعم للمصارعة لكن يرفض هذا الدعم، والدليل ذلك الخير يعني هو أول رئيس اتحاد من باركة خطوة حل اللجنة الأولمبية.
والآن الاهتمام بالناشئين شلونه؟
والله احنا الاتحاد المصارع يسعى الاهتمام بالناشئين عن طريق استاذ زعيم، وان شاء الله احنا نشوف باي اللجنه المؤقته اللي شكلت يعني نطلع وعود لرئيس اتحاد المصارعه الاهتمام بهذه الفئه.
طيب يعني لحد الان ليس لديكم قاعات للتمرين، اين تتمرنون؟ وكانت هناك مشاكل في قضيه استقدام لاعبي المحافظات وبعض المدن الساخنه.
احنا هسه فرق النادي فرق المنتخب قاعد يتمرن في منطقه الكاظميه، لان منطقه الكاظميه هو رئيس الهيئه الكاظميه ورئيس اتحاد المصارعه، هذا الشخص يعني بنى قاعات، لكن احنا مو ذيش القاعات اللي تخدم المصارعه، يعني قاعات مو قاعات يعني مراكز تدريب يعني تخدم المصارعه، هو قاعد يحاول يعني ويا اللجنه المؤقته ببناء قاعات حديثه، لكن لحد الان ما وصل الى اي حل يعني.
سابقا كانت مناطق الانبار ومناطق العظميه صعب توصل الى اماكن التدريب، الان كيف؟
والله في السابق كانت قبلها من كانت الاوضاع المتوتره، فكان تقوم نادي العظميه ما يقدر يوصل الى مدينه كربلاء، بالعكس هسه بطوله العراق الاخيره اللي صارت في كربلاء شاركوا نادي العظميه بفريق كامل واستقبلوا المحافظ وقدموا نتائج جيده، طبعا ضافوا من النادي العظميه للمنتخب، واخر سفره اللي هي بطوله الشباب اللي صارت تركيا مدرب نادي العظميه عارف جبار هو قائد المنتخب في هذه البطوله يعني، وكل لاعبين من نادي العظميه في المصارعه الحره مثلوا العراق. يعني تقريب هاي العمليه هسه قاعد يصير بين الاعظميه والكاظميه تقريبا انتهت يعني، والحمد لله والشكر على الاوضاع الجديده.
الناشئه الان ترفد المنتخب، متواصله برفد المنتخب بالطاقات؟
طبعا الناشئه العراق هسه هي اساس المنتخبات الوطنيه، عندها لاعبين من فريق الناشئين مثلوا منتخب شباب العراق في تركيا حاليا.
كان هذا الكابتن قاسم حنون مدرب ناشئه العراق بالمصارعه الرومانيه. عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء لنتابع معا استعدادات العوائل العراقية لاستقبال شهر رمضان الكريم. ففي الموصل ازداد إقبال المواطنين على الأسواق لشراء لوازم واحتياجات هذا الشهر الفضيل، حيث تلجأ العائلة إلى خزن البقوليات والشعرية وغيرها من المواد الغذائية الضرورية. لكن يبدو أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار أزمة الكهرباء تعكر على الموصليين فرحتهم بقرب قدوم شهر رمضان، إذ تزداد المصاريف لتصل إلى الضعف. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
برغم ارتفاع الأسعار الملحوظ ومع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تشهد أسواق مدينة الموصل إقبالا كبيرا من جانب المواطنين والأهالي الذين يتبضعون لوازم واحتياجات الشهر الفضيل. المواطنة أم ريان التي التقيناها في سوق باب السراي وسط الموصل قالت بأنها تتبضع هذه الأيام وقبيل حلول أيام شهر رمضان لأن حرارة الجو المرتفعة التي سترافق هذا الشهر ستجعلها تجد صعوبة في الذهاب إلى الأسواق وشراء ما تحتاجه من مواد غذائية ومؤن.
والله استعقد نسوى قبل رمضان، لأن رمضان حاق الدنيا وما نطيق نطلع، فناخذ للأولاد ما مليح الكهرب وحاق الدنيا. أي والله.
فيما شكت المواطنة أم ربيع من ارتفاع أسعار المواد المترافق مع ارتفاع حرارة الجو وكثرة انقطاعات الكهرباء، الأمر الذي سيمنعها من صنع الأطعمة والمأكولات الخاصة بشهر رمضان وخزنها في الثلاجات والبرادات كالمواسم السابقة.
والله جانا بالحار، كان قبل اكو كهرب وبرادات ثلاجات نعمل يعني كباب، وهاي نعمل بالثلاج نخلي، هسه الدنيا حاغه يعني
يا سمانتك ما اليوم بيوم نعمل كباب، كنا نعمل عروق ونحط بالبراد، احد يجينا خطار نطلع ما ساعه الساعه، هسه هذا كله ماكو مانطق لان منقف الكهرب. والله
قبل الفله يعني ماكو مثل ثلاجي كل شيء، والبرادات الحمد لله مليانين، بس هسه لا والله الظروف صعبه، عنده يتامي وعنده هاي الشيء ما يثق يعني.
وش نشات الاسعار الثانيه؟
والله غالي فكره يعني ما عنده ما يدخل لا يسوق لا شيء. اي والله.
أحمد علي أحد معة سوق باب الطوب بين أسباب ارتفاع الأسعار وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك.
صح الأسعار غالي بس إحنا ما بيدنا شيء، إحنا نأخذها غالي يعني من المصدر غالي، إحنا يحكمنا الوضع، إحنا ما نبيع غالي يعني ما بكيفنا، إحنا ما نغلي الأسعار، إحنا نأخذها من التاجر غالي نبيعها غالي. مواصلات هي النقل كله تحكمك يعني الوضع يحكمك، الوضع الأمني كله تحكم، نشتريها غالية طبعا نبيعها غالي لأن ما بيدنا.
وهذا المواطن ماجد محمود الذي يعمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية أمل مكرمة خلال الشهر الكريم تعين الفقراء على ارتفاع الأسعار.
شهر رمضان قرب علينا والأسعار كلها ارتفعت والسوق فرق كل شيء عن أي شيء، أي حاجة تيجي عليها فرقت عن الأيام الراحت، فإحنا نطلب من المسؤولين أن يزيدون الرواتب أو مكرم على رمضان للناس شوية تمشي أمورها، والناس أكثر على الطالب والطالة، فأنه بلكت المسؤولين شوية يساعدون الناس، لأن أهل الموصل معلمين على الصرف، إحنا مصاريفنا على رمضان ما شاء الله أصير قاطعين، فأنه نطلب منهم شوية حسن أمور الناس، يا الناس أكثر فقرة ما عاد تشتغل لأن البطالة قد مرت كثيرة عندنا بالموصل، فنطلب منهم شوية حسن أمور العالم يعدون أمور الناس شوية على مود رمضان الخاطر رمضان.
أخيرا استذكر المواطن أبو إبراهيم بعضا من استعدادات وطقوس أهالي الموصل في شهر رمضان مقارنا إياها بما يجري اليوم.
بالنسبة لرمضان قبل شالوا لك طيبة أكلات طيبة وحضروا مثل شربات والبلاتان الزبيب والكبة والترتيبات ما شاء الله القديم.
مهما كانت المتاعب والمعاناة تبقى لأيام شهر رمضان الكريم جماليتها وعاداتها التي لا تتبدل عند الكثيرين، فيما تحمل أيامه الفضيلة معها وكما يقول الموصليون خيرات وفيرة. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع برفقة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أسباب ازدياد الهجمات التي تنفذها انتحاريات في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ازدادت الهجمات التي تنفذها انتحاريات في العراق منذ مطلع عام 2008 ليصل عددها إلى أكثر من 25 هجمة انتحارية بعد أن كان عدد هذه العمليات لا يتعدى 8 هجمات عام 2007. وكانت آخر عملية انتحارية جرت عندما فجرت امرأة انتحارية نفسها على حاجز للتفتيش تابع لأفراد الصحوة في منطقة العظمية وسط بغداد. وتزامنت هذه العمليات الإجرامية مع كشف الأجهزة الأمنية إنها ألقت القبض على عدد من النساء خططن لتنفيذ هجمات انتحارية ضد المواطنين وقوات الجيش العراقي. وتشير التقارير إلى تركيز هذه العمليات في محافظات بغداد واديالا ونينوى، وإن معظم النساء هن في متوسط العمر وغير متعلمات ومن الأرياف. وترجح العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الناشطات في مجال حقوق المرأة استفحال هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أهمها تدني مستوى وعي شريحة واسعة من النساء العراقيات خاصة في الريف والمناطق النائية، وكذلك الفقر والعوز والتدهور الاقتصادي، وفقدان عدد غير قليل من النساء أزواجهن وأبنائهن نتيجة العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية، إضافة إلى عمليات الدهم والاعتقال العشوائية، وبالتالي ارتفاع عدد الأرامل والمطلقات والمتسولات في الشوارع ليصبح الانتقام الوسيلة الوحيدة أمامهن للتنفيس عن المشاكل والأزمات التي تواجه عدد غير قليل من النساء. كل هذه الأسباب وغيرها جعلت شريحة النساء فريسة سهلة المنال استغلتها الجماعات الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة في العراق في التفجيرات الانتحارية. ويؤكد مراقبون إن فشل المتطرفين والتنظيمات الإرهابية منها تنظيم القاعدة في العراق في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية كان بسبب العمليات العسكرية التي شلت من حركة هذا التنظيم وقتل وإلقاء القبض على عدد كبير من أفراده، إضافة إلى زيادة وعي المجتمع بعدم السماح للمجاميع الإرهابية بتنفيذ مخططاتها وخروج عدد من الفصائل المسلحة التي كانت تقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة. فشل الإرهابيين هذا أجبرهم على اتباع أساليب أخرى واستغلال شرائح من المجتمع يمكن التأثير والسيطرة عليها كالنساء والأطفال، حيث أن العادات والتقاليد التي تجنب الاحتكاك بالنساء تجعل منهن منفذات جيدات للهجمات الانتحارية بسبب سهولة مرورهن مع أحزمتهن الناسفة عبر نقاط تفتيش يحرسها رجال أمن دون تفتيش، وتنفيذ هذه الهجمات في مواقع يصعب على الرجال الانتحاريين الوصول إليها. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على ظاهرة النساء الانتحاريات وازدياد أعدادهن، البرنامج أجرى أولا حوارا قصيرا مع المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات لطيف الريان، الذي أكد بدوره ارتفاع عدد الانتحاريات ليصل إلى حوالي 27 امرأة. الريان أشار إلى تنفيذ القوات الأمنية سواء كانت عراقية أو متعددة الجنسيات العديد من البرامج والحملات لدعم المرأة ومساعدتها، إضافة إلى تشجيع النساء على الانخراط في الأجهزة الأمنية والمساعدة في عمليات التفتيش للحد من هذه الظاهرة. وكان آخر هذه الحملات تجنيد النساء في لجان أمنية أطلق عليها اسم بنات العراق.
عدد الانتحاريات حتى الآن خلال هذا العام ما يقارب من 27 أو 28 انتحارية، وهي أعلى نسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية. مثلا في 2003 كان عددهم 32، في 2007 كان عددهم 7 أو 8.
أستاذ لطيف، في أي المحافظات أو المناطق كان فيها العدد الأكبر في عمليات الانتحارية التي حدثت أو عمليات إلقاء القبض على النساء؟
يعني العمليات الانتحارية التي حدثت تمركزت الذي قام به النجاح تمركزت في بغداد ومنطقة الديانة ومنطقة الموصل.
يعني الكثير يعزون أن العمليات الانتحارية التي تركزت في هذه المحافظات كانت بسبب العمليات العسكرية التي تحدث هناك، أيضا القسوة المفرطة لدى الأجهزة الأمنية إن كانت أمريكية أو عراقية أثناء المداهمات العسكرية وأثناء الاعتقالات.
يعني أختلف تماما مع هذا التحليل، يعني إذا كان هذا هو السبب فكل أبناء المجتمع العراقي يمكن أن يعانوا منه، وهو طبعا غير حقيقي، لأن معظم أبناء الشعب العراقي سواء في ديار الآن أو في بغداد أو في مناطق أخرى هم الذين يساعدون قوات الأرض العراقية وقوات التحالف على الإدلاء على أو توفير المعلومات لهذه القوات للقبض على المجموعات المسلحة وعلى مخابئ الأسلحة.
كانت القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية بعض البرامج لاحتواء المرأة ودعمها وأيضا مشاركتها في عملية البناء العراق، ومنها كانت برنامج بنت العراق. حدثنا بعض الشيء عن هذا البرنامج، وإن كان لديكم أي برامج أخرى ستقدمونها في المستقبل، وهل سيكون لها دور في الحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الانتحاريات؟
بدأت بنات العراق في منطقة الأنبار ومنطقة فلوجة أساسا لمساعدة القوات الأمن العراقية في مناطق التفتيش، لمساعدة في تفتيش النساء والحفاظ على أمن المناطق السكنية والمجتمعات المدنية في تلك المنطقة، ثم انتقلت هذه إلى بغداد وإلى إلى إلى ديالى.
هذه البرامج سوف تؤدي دورها في الحد من ظاهرة الانتحاريات؟
الأساس في المسألة هو ازدياد حالة الأمن والاستقرار في العراق، الأمر الذي يسهل إيجاد فرص عمل لكل أبناء الشعب العراقي، وبالتالي انشغال كل أبناء الشعب العراقي في بناء مستقبلهم الأفضل ومستند على أساس يعني على أساس استقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. هذه الظروف إذا ما توفرت لكل أبناء الشعب العراقي يصبح من الصعب جد تماما على الإرهابيين أن يدخلوا إلى داخل المجتمع وينظموه.
المستشار الإعلامي بالقوات متعددة الجنسيات لطيف الريان، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، ومع كل أزمة جديدة وظاهرة سلبية تحدث تبدأ أصابع الاتهام توجه إلى جهات عدة حكومية وغير حكومية للإهمال وعدم تقديم الدعم والرعاية. ناشطون في مجال حقوق المرأة أكدوا أن إهمال شريحة النساء من قبل الحكومة جعل المرأة تصبح فريسة سهلة، وإن اليأس وعدم الوثوق بالوعود التي قدمت أجبرت المرأة اللجوء إلى أساليب وأفعال تعتبر غريبة على المجتمع. وبالرغم من أن للحكومة وزارة خاصة للمرأة وتنفيذها العديد من البرامج، إلا أن العديد يؤكد أن ما قدم هو قليل وغير كافي. السيدة جوان أكرم أمين مسؤولة الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة أشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن إمكانياتها المحدودة في تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى توعية المرأة والدفاع عن حقوقها، وأضافت أن اللوم يجب أن لا يوجه فقط للوزارة، حيث أن مسؤولية رعاية وتقديم الخدمات للمجتمع تقع على عاتق كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
طلعنا بيان استنكار بهالخصوص، إنه هالظاهرة هي ظاهرة يعني غريبة على شريحة النساء، وهناك توجه من الإرهاب إلى شريحة النساء، ولجوء النساء أيضا إلى موضوع الانتحار. بنفس الوقت إحنا بصدد مؤتمر بعد رمضان مباشرة بخصوص ظاهرة النساء الانتحاريات المرأة والإرهاب، راح نسوي ورش عمل، بعثنا على اختصاصيين بهذا المجال، اختصاص اجتماع وسياسة، لأجل إيجاد حل لهالموضوع هذا. الحقيقة أنه دور الوزارة هو محدود، بس إحنا عندنا نحاول ننسق من خلال اللجان العليا، نحاول ننسق لإيجاد الحلول لجزئيات مشاكل المرأة. يعني تعرف كل زين أنه موضوع الناحية الاقتصادية بالنسبة للمرأة هي العمود الفقري لحياتها ونفسيتها.
نعم السيدة جوان، نتحدث عن الاقتصاد والعامل الاقتصادي، والسبب هو من الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من النساء في المشاركة أو القيام بهذه الأعمال الإجرامية هو العامل الاقتصادي والعوز. الوزارة تعاني من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها، ولكن الغريب في الأمر
أن
الحكومة العراقية ويعني ما موجود الآن في الخزانة العراقية فوق أكثر من 70 مليار دولار فائض
من الميزانية. نعم
نعم، يعني هناك نوع من التناقض في الموضوع سيدة جوان، لماذا لا يخصص جزء من هذه الموارد لمساعدة المرأة وتقديم دعم إضافي إلها؟
والله إحنا هاي التوصيات اللي راح نطلع بيها من المؤتمر راح تكون صارخة، يعني تستنهض الحكومة والمجلس الوزراء بإيجاد آليات لحل مشاكل هذه الأرامل. بنفس الوقت أنا أحب أبين لك حل مشاكل المرأة لا يمكن أن تقوم بها وزارة الدولة شؤون المرأة الوحدة حتى لو فات عندها حقيبة. حل مشاكل المرأة لازم الحكومة كلها وزارات الدولة كلها تشتغل حتى نحل مشاكل المواطن العراقي وبالتالي المرأة. وزارة المرأة ما تقدر توفر سكن للمرأة إذا ما اشتغلت هو في وزارة الإسكان، ما تقدر توفر صحة للمرأة إذا ما اشتغلت وزارة الصحة، ما تقدر توفر التعليم إذا ما اشتغلت وزارة التربية والتعليم. لازم الوزارات كليتها تشوف دورها بشكل مكامل حتى ننهض بواقع المواطن العراقي وبالتالي المرأة.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة جوان أكرم أمين مسؤولة الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ يعني.
أعزائي المستمعين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وكذلك الجهات الحكومية، شكلت لجان عدة في مجلس النواب تهتم بنقل صوت وشكاوى المواطنين وكافة شرائح المجتمع إلى البرلمان لإيجاد الحلول المناسبة وصيانة حقوقهم وكذلك مراقبة أداء الجهات الحكومية. عضو مجلس النواب سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة والمرأة في البرلمان العراقي تحدثت عن متابعة اللجنة من خلال تواصلها مع الوزارات المعنية في تحسين واقع المرأة خاصة الأرامل والمطلقات والمعتقلات والمتسولات في الشوارع.
في لجنة المرأة متواصلين مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مسألة متابعة النساء اللواتي يعني في الشوارع أو في تقاطعات الطرق أو المتسولات وما إلى ذلك. وهذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إيجاد مأوى لهؤلاء النساء ووضع يعني درج فايلات وملفات لكل واحدة منهن نعرف يعني خلفياتها، ثم وضعهم في دور الدولة في دور المسنين أو في دور الرعاية الاجتماعية. ونحن أيضا متابعين لقضية المعتقلات وخاصة في المعتقلات الأمريكية.
يعني تطبق الكثير من المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة العراقية من أجل دعم ومساعدة الشرائح متعددة من المجتمع العراقي ومنها شريحة النساء، ولكن هناك دائما اللوم يوجه إلى البيروقراطية والفساد. يعني هذه الشعار هذه البرامج تحت شعارات وأسماء جميلة وأهداف نبيلة، ولكن عند التطبيق لا تشمل كل النساء. لنقول
أنا أقول لك وبصراحة لأنه هناك بعض الإجراءات الآن طريقها جميعا إلى التنفيذ لضمان يعني حقوق هذه الشريحة. يعني هناك بعض الإجراءات في سواء في عند الدولة في الوزارات المتعددة، هناك تعاون الآن بين وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هناك يعني التفاؤل و مسائل هذه العقبات التي تفضلت بها البيروقراطية وما إلى ذلك والتأخير، وضعت آليات لتجاوزها ولأخذ هذه الشرائح يعني استحقاقها من الاهتمام وتأمين وضع اقتصادي جيد يحميهم ويحفظ كرامتهم. حقيقة هذه الفجوة، فجوة الفقر الموجودة في هذه النفوس، هي فعلا فجوة وتستغل من جهات عديدة وخاصة الإرهابية.
سيدة سميرة الموسوي، عودة إلى موضوع الوضع الاقتصادي وتقديم الدعم الإضافي، يعني هناك العديد من النساء التي وجهنا صرغات استغاثة إنما يقدم لهم عبر على سبيل المثال شبكة الحماية الاجتماعية غير كافي.
أولا هو زادت شبكة الحماية الاجتماعية أفقيا تسعد 25% أفقيا وعموديا، أفقيا شمول أعداد جديدة وأخرى من المستحقين، وعموديا زيادة المعونة الشهرية رفعت من 50 إلى 65، وكذلك زيادة من لها قصر من الأيتام بحيث يعني يكون دخل العائلة لا يقل عن 150 إذا كانوا.
يعني السؤال، هل تعتقدين أن المبلغ 150 ألف كافي
لعائلة؟ هو نعم وليس لا أبدا، ونحن عندما طالبنا الزيادة قلنا نحن أنتم وضعتم خط الفقر 50 ألف، في عندنا في العراق خط الفقر لا يقاس إلا ب50 ألف كون أن الخدمات ضعيفة، فيراد أن نرفع المعونة الشهرية كي يصلوا إلى خط الفقر لا يتجاوزوه وإنما يصلون إليه. فكانت استجابة حقيقة، ولكن هذه الاستجابة أيضا لا تكفي. نحن هذه ليست لا تمثل طموحنا، ونطالب بالكثير، نطالب بقانون. نحن عندنا قانون رعاية المرأة بلا معيد، ونساءنا إن شاء الله سيكونون بوضع أفضل بكثير، وسيكونون منار يعني في المنطقة إن شاء الله.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيدة سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة والمرأة في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم جزيلا.
مستمعينا الكرام، هذا وتأتي هذه العمليات الانتحارية بالرغم من الخطط الأمنية العديدة التي تضعها الجهات الأمنية، والتي ساعدت حسب قول المسؤولين على التقليل من العمليات الانتحارية عن طريق السيارات المفخخة، لكن بقيت مشكلة الأحزمة الناسفة والنساء الانتحاريات. ويشير البعض أن قلة الكادر النسوي في الأجهزة الأمنية لتفتيش النساء عند نقاط التفتيش هو السبب الرئيسي وراء أي عمل إرهابي. الجهات الأمنية العراقية أكدت نيتها لاستيعاب النساء المتطوعات من خلال ضمهن إلى المؤسسات الأمنية وإيجاد فرص عمل للعاطلات عن العمل، والاستمرار في عمليات التوعية والتثقيف التي تحاول هذه الجهات من خلالها توعية النساء من مخاطر الانخراط في هذه الأعمال الإجرامية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.